الثانية عشرة ونصف في استوديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: استشهاد 6 فلسطينيين برصاص جيش إسرائيل، بينهم 5 في مدينة نابلس، والسلطة الفلسطينية تندد وتصف اقتحام المدينة بجريمة حرب. سلطان عمان في زيارة رسمية للبحرين وتوقيع على أكثر من 20 اتفاقية. تونس تمدد فترة الترشح للانتخابات النيابية حتى هذا الخميس. دعوات لتظاهرة مليونية في السودان اليوم للمطالبة بالحكم المدني بعد عام بالتمام على الإجراءات العسكرية. سوريا تعلن أنها غير مستعدة لاستضافة الوفد اللبناني هذا الأربعاء للبحث بترسيم الحدود البحرية لعدم توفر الوقت. وفي النشرة أنباء أخرى. أهلا بكم. ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة بالضفة الغربية المحتلة إلى 6، بينهم 5 بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأصيب 33 آخرون على الأقل. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان الثلاثاء استشهاد الشاب مشعل زاهي أحمد بغدادي البالغ من العمر 27 عاما متأثرا بإصابته الحرجة فجر الثلاثاء في نابلس، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة إلى 6. من جانبه قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة نابلس في بيان مقتضب إن حصيلة جرح المواجهات في المدينة بلغت 33، بينهم 4 في حالات الخطر. وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي انسحب من البلدة القديمة في نابلس عقب عملية عسكرية استهدفت جماعة عرين الأسود الفلسطينية المسلحة، وأضافوا إن العملية خلفت دمارا في بيان في مباني وأسواق البلدة القديمة. هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تصفية الناشط الفلسطيني وديع الحوح في مدينة نابلس بالضفة الغربية، واصفا إياه بأنه قائد مجموعة عرين الأسود. وقال لابيد في تغريدة إن تصفية رئيس منظمة عرين الأسود وديع حوح البالغ من العمر 31 عاما مع آخرين هو نتيجة لعملية مشتركة قامت بها قوات الأمن التابعة للجيش الإسرائيلي والشباك جهاز الأمن الداخلي الليلة الماضية في نابلس. وقال لابيد إن العملية المعقدة تم التخطيط لها أياما عديدة. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس الثلاثاء في تغريدة: سنواصل العمل ضد أي شخص يحاول إيذاء مواطني إسرائيل حيثما ومتى لزم الأمر. وعلى مدى 3 ساعات دارت اشتباكات عنيفة في البلدة القديمة من نابلس، حيث سمعت أصوات أطلاق النار وانفجارات متعددة. بدوره قال الجيش الإسرائيلي والشباك والشرطة في بيان مشترك إن قوة مشتركة للجيش والشباك والوحدة الشرطية الخاصة نفذت عملية مداهمة على شقة اختباء داخل البلدة القديمة في نابلس، وقامت بتفجير مختبر لصناعة العبوات الناسفة. وأضاف المصدر خلال العملية تم استهداف عدد من المسلحين، حيث يتحدث الفلسطينيون عن بعض الإصابات في صفوفهم. وأوضح البيان أنه خلال النشاط العسكري قام عشرات الفلسطينيين بإشعال الإطارات المطاطية وإلقاء الحجارة نحو القوات التي ردت مستهدفة مسلحين أطلقوا النار باتجاهها. وكان تلفزيون فلسطين الرسمي قد ذكر أن من بين المصابين أفراد من أجهزة الأمن الفلسطينية، حيث تم اكتشاف قوة إسرائيلية وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين. هذا وتم الإعلان عن إضراب اليوم وتوقف الدوام في المدارس والجامعات الفلسطينية، وتمت الدعوة لتصعيد المواجهة. من جهتها نددت الرئاسة الفلسطينية بالعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس شمال الضفة، وقالت في بيان نقله تلفزيون فلسطين الرسمي في وقت متأخر من مساء الاثنين إن ما يجري من عدوان إسرائيلي على نابلس هو جريمة حرب. وأضافت: ندين بشدة العدوان ونحمل الحكومة الإسرائيلية تداعياته. وبدورها قالت جماعة عرين الأسود المسلحة في بيان: حان وقت خروج الأسود من عرينها. وعلى مدى 14 يوما عاشت مدينة نابلس ومخيماتها تحت حصار مشدد فرضه الجيش الإسرائيلي عقب مقتل أحد جنوده الأسبوع الماضي من قبل مجموعة عرين الأسود. وظهرت هذه المجموعة علنا في عرض عسكري مطلع أيلول سبتمبر الماضي في البلدة القديمة بنابلس، وينتمي أفرادها لمختلف الفصائل الفلسطينية. وأعلنت في 12 من الجاري تنفيذها 5 عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين. عشية الذكرى السنوية لإجراءات 25 أكتوبر العسكرية في السودان عام 2021، أعلنت السلطات السودانية عشية مظاهرات مليونية الثلاثاء 25 أكتوبر إغلاق الجسور بالعاصمة الخرطوم ما عدا جسري سوبا والحلفاية، ودعت لجان المقاومة وقوى سياسية للخروج في مليونية الثلاثاء 25 أكتوبر للمطالبة بالحكم المدني الكامل وإبعاد العسكر من السلطة. وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن السلطات ضمن الإجراءات الأمنية قررت إغلاق جميع الجسور النيلية وهي ثمانية، وأكدت السلطات حرصها على حماية المشاركين في المواكب والمسيرات السلمية التي تعبر عن إرادة الشباب. وأضافت أن الأجهزة الأمنية تعمل من أجل حفظ أرواح وممتلكات المواطنين، وأمنت على حق كافة الشرائح المشاركة في المواكب بممارسة التعبير السلمي الذي كفله القانون. وفي 25 من تشرين الأول أكتوبر 2021 فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات منها حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة ولاة واعتقال مسؤولين وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ، وهو ما اعتبره الرافضون انقلابا عسكريا. بدأ سلطان عمان هيثم بن طارق الاثنين زيارة رسمية إلى مملكة البحرين تستمر يومين، وبدعوة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة الذي كان في استقباله. وقال الديوان الملكي إن زيارة تأتي انطلاقا من العلاقات الثنائية الراسخة بين سلطنة عمان والبحرين، وتعزيزا لأواصر الأخوة والصلات المتينة ووشائج القربة والمحبة التي تجمع شعبيهما الشقيقين. وشهد عاهل البحرين وسلطان عمان مراسم توقيع 24 اتفاقا بين البلدين أبرزها بالمجال الأمني. وأفادت الوكالة وكالة الأنباء البحرينية بأن ملك البحرين وسلطان عمان اجتمعا في قصر الصخير بالمنامة بحضور الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، وبحث قادة البلدين الخطوات التي تسهم في تعزيز العلاقات التاريخية والمستجدات الراهنة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وعقب جلسة المباحثات حضر ملك البحرين وسلطان عمان مراسم توقيع 24 اتفاقا يشمل 6 اتفاقيات و18 مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا. ومن أبرز الاتفاقيات اتفاقية تعاون في المجال الأمني تهدف لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية بين البلدين، وثانية في مجال النقل البحري للتعاون في حرية الملاحة البحرية، وثالثة متعلقة بتأسيس شركة بحرينية عمانية للاستثمار، إضافة إلى مذكرات تفاهم في المجالات التعليمية والصناعية وعلوم الفضاء وخدمات الملاحة الجوية والدراسات البيئية البحرية والتعاون السياحي. من جانبها أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن جلسة المباحثات بين الملك والسلطان التي سبقت مراسم التوقيع بحثت أوجه التعاون الثنائي القائم بينهما في كافة المجالات. وزيارة سلطان عمان للبحرين هي الأولى منذ توليه حكم بلاده في كانون الثاني جانفي 2020، والثالثة لدولة عربية بعد السعودية وقطر. وتأتي زيارة سلطان عمان قبل انعقاد القمة العربية المرتقبة في الجزائر والمقررة يومي الأول والثاني من نوفمبر، دون أن يوضح الجانبان مستوى تمثيلهما رسميا بعد، حيث سيتغيب عن القمة عدد من الزعماء العرب شخصيا. أعلنت تونس الاثنين تمديد الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة 3 أيام حتى هذا الخميس لتمكين المترشحين من استكمال ملفاتهم. وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان إن مجلسها المجتمع قرر التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ل3 أيام بداية من الثلاثاء إلى غاية الخميس حتى 6 مساء. وأضاف البيان يمكن خلال هذه الفترة للمترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم من استكمال البيانات والوثائق المستوجبة، كما يمكن للراغبين في الترشح من تقديم ملفات ترشحهم. ويشترط القانون الانتخابي في تونس عدة وثائق يقدمها المترشح، منها بطاقة السوابق العدلية وكشف التخلص من ضرائب السنة الماضية وموجز البرنامج الانتخابي يتضمن 400 توقيع من ناخبي الدائرة نصفهم من الإناث. وفي 15 سبتمبر أيلول الماضي أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضا عن القوائم، واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج، والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة المرتقبة في 17 من ديسمبر هي إحدى إجراءات الرئيس التونسي الاستثنائية، سبقها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أجري في 25 من تموز جويلية الماضي. نبقى في تونس، حيث دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الاثنين الحكومة إلى الإفصاح عن برنامجها الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار، وكان صندوق النقد قال إن تونس تستحق هذا القرض بعد الجهود التي بذلتها الحكومة. وأفاد الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش ندوة وطنية بتونس حول إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كورونا، قال إنه طلب من وزيرة المالية سهام نمصية الاطلاع على البرنامج الذي قدمته تونس إلى صندوق النقد الدولي، وذكرت في إجابتها أن الحكومة لم تقدم بعد برنامجها تفصيليا للصندوق. قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب إن الحكومة تعتزم تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات اجتماعية تستهدف أولا الأسر الأكثر هشاشة، إضافة إلى إجراءات تهدف لتحسين الولوج للخدمات الصحية. وقال رئيس الحكومة إنه تفعيلا للبرنامج الحكومي يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات اجتماعية تهدف أولا الأسر الأكثر هشاشة، ومن بين هذه الإجراءات تمكين ما يناهز 4 ملايين من الأسر في وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية عن المرض. وأكد أن الحكومة سطرت تعميم التغطية الصحية كأولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، وهو ما يتضمنه من جديد مشروع قانون المالية 2023. وأوضح رئيس الوزراء المغربي أن الحكومة خصصت بموجب مشروع قانون المالية 2023 ما يناهز 9.5 مليار درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص. على صعيد آخر، استكملت الجهات المعنية في المغرب الاثنين تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تتألف من 12 عضوا إضافة إلى رئيسها، وعين الملك محمد السادس 4 أعضاء في الهيئة بعد أن سبق وعين بشير الراشدي رئيسا لها. وقال الديوان الملكي في بيان إن تلك التعيينات تهدف إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور. وأوضح أن من أبرز هذه المهام ما يتعلق بمجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة. واحتل المغرب المرتبة 87 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، متراجعا بمرتبة واحدة عن العام 2020. أعلن النظام السوري الثلاثاء أن زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق المقررة الأربعاء لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لم تلغى بل تأجلت بسبب عدم توفر الوقت. جاء ذلك على لسان سفير النظام السوري لدى بيروت علي عبد الكريم علي في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبد الرئاسي. وقال علي: هناك لبس حول تشكيل وفد لبناني إلى سوريا، وطلبت كتابا لمخاطبة الخارجية السورية، وتبلغت بالكتاب بوقت متأخر الأحد، وقد أعلن الموعد من لبنان قبل مناقشته مع سوريا. وأردف السفير إن الموعد لم يتحدد ولم يناقش، ولكن أعلن من لبنان، وبالتالي جاء الرد وهو لم يلغى، إنما قيل يتفق عليه لاحقا. وتابع: أرسلت سوريا يوم الاثنين كتابا إلى لبنان اعتذرت فيه عن استقبال وفد لبناني لترسيم الحدود البحرية بينهما لارتباطات مسبقة. والاثنين أعلنت الرئاسة اللبنانية أن بيروت سترسل وفدا رسميا إلى سوريا الأربعاء المقبل لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ويأتي هذا التطور بعد أيام من إنجاز لبنان اتفاقا وصف بالتاريخي في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حظي بترحيب إقليمي ودولي واسع، ويتم التوقيع عليه في الناقورة بشكل منفصل هذا الخميس، أي أن الجانب الإسرائيلي يوقع عليه ويعطي نسخة للوسيط الأمريكي، والجانب اللبناني يوقع بدوره أيضا ويعطي نسخة للوسيط الأمريكي من دون اجتماع الجانبين سويا. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 3 عسكريين تابعين للنظام السوري لتورطهم في استخدام سلاح كيماوي ضد المدنيين عام 2013، ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان أصدره الثلاثاء جرائم النظام الأسد ضد المدنيين بأنها وحشية ولا إنسانية، معتبرا بعضها ترقى إلى جرائم الحرب، وأضاف أن قيادة المدفعية والصواريخ بجيش النظام السوري أطلقت عام 2013 قذائف صاروخية تحتوي على غاز الأعصاب باتجاه غوطة دمشق، ما أدى إلى مصرع 1400 مدني أغلبهم أطفال. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن قرارات فرض عقوبات على عسكريين في النظام السوري يأتي في إطار اتخاذ خطوات لتحفيز محاسبة المتورطين. أما العقوبات فهي حظر دخول 3 ضباط في جيش النظام السوري وأفراد عائلتهم المباشرين إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 2013 استخدمت قوات النظام السوري السلاح الكيماوي المحرم دوليا ضد غوطة دمشق بعد 5 سنوات من حصارها، وتم تهجير أبناء المدينة بعد القصف الكيماوي بوقت قصير. بعدما اتهمت موسكو كييف بالاستعداد لتفجير قنبلة قذرة بحسب وصفها على أراضيها والنفي الأوكراني، صرح وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف ترسل خبراءها إلى كييف عقب بيان روسيا بشأن صنع كييف لهذه القنبلة القذرة. وغرد كوليبا في صفحته الرسمية بأنه قام بدعوة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي رسميا لإرسال خبراء على وجه السرعة إلى منشآت سلمية في أوكرانيا، ووافق غروسي على ذلك، بينما أكد كوليبا ليس لدينا ما نخفيه، وبحسب الروس وردت معلومات بإعداد النظام في كييف لاستفزاز على الأرض يتعلق بتفجير قنبلة قذرة واتهام روسيا. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد يموت على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.